الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار ونسأل الله تعالى أن يجعل نياتنا خالصة لوجه الكريم. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. معنى بسم الله أي أبتدئ بسم الله، ولفظ الجلالة الله علم للذات المقدس المستحق لنهاية التعظيم وغاية الخضوع، ومعناه من له الإلهية وهي القدرة على الاختراع أي إبراز المعدوم إلى الوجود، ومعنى الرحمن أي الكثير الرحمة للمؤمنين والكافرين في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة، والرحيم الكثير الرحمة للمؤمنين. ماذا يقول؟ معنى بسم الله أي أبتدئ بسم الله أي أذكر اسم الله متبركا باسمه أو مستعينا بالله تبارك وتعالى. لما أقول أحدنا بسم الله معناه يبتدئ بسم الله، معناه يذكر اسم الله تبركا باسمه تعالى أو مستعينا به تعالى. لفظ الجلالة الله هو اسم من أسمائه تعالى، خاص بالله تعالى، من الأسماء الخاصة. كيف عرفنا اسم الخالق الله؟ بطريق الأنبياء، هم الذين أعلمون أن اسم الخالق الله. ما معنى الله؟ كما قال من له الإلهية. ما معنى من له الإلهية؟ هي القدرة على الاختراع والإبداع أي إبراز المعدوم من العدم إلى الوجود. الرحمن كذلك من الأسماء، من أسماء الخاصة بالله. معنى الرحمن الكثير الرحمة للمؤمنين والكافرين في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة. الكافر محروم في الآخرة من رحمة الله. لما هو محروم؟ لأنه لم يشكر الله تعالى شكر الواجب، لأنه لم يؤمن بالله تعالى ولم يؤمن برسوله. الكافر محروم في الآخرة من الرحمات. الرحمات في الآخرة خاصة بالمؤمنين كما جاء في معنى قوله الرحيم الكثير الرحمة للمؤمنين، رحمته خاصة بالمؤمنين في الآخرة. الحمد لله رب العالمين الحي القيوم المدبر لجميع المخلوقين. الحمد لله كتب في الأسفل، الحمد معناه الشكر أو الثناء، ومعناه هنا الثناء على الله باللسان على الجميل الاختياري، أي نحن نشكر الله على ما تفضل به علينا من غير وجوب عليه. الحمد كما قال معناه الثناء أو الشكر، نثني على الله، نمدحه تبارك وتعالى بألسنتنا، نشكر الله تعالى على ما أنعم به علينا من غير وجوب عليه، لأن الله لا يجب عليه شيء. الله متفضل على عباده، لا يجب عليه إثابة الطائعين، لا يجب عليه شيء. رب العالمين مالك العالمين بمعنى خالقه. العالمين اسم جمع لكلمة عالم، والعالمون يطلق على الإنس والجن، ويطلق على الإنس والجن والملائكة، ويطلق على كل ما سوى الله. الحمد لله رب العالمين هي آية من سورة الفاتحة، فيها إثبات وجود الله وفيها إثبات وجود العالم. العالم يرد ويراد به الإنس والجن، وقد يرد ويراد به الإنس والجن والملائكة، والعالم يرد ويراد به كل ما سوى الله. في الأصل العالمين جمع عالم، العالمين تطلق على الإنس والجن كما جاء في قوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا، وبعضهم قال للإنس والجن والملائكة، وقالوا أرسل الملائكة رسالة تشريف. والعالمين جمع عالم وتطلق ويراد بها كل ما سوى الله. الحي القيوم، الحي الموصوف بالحياة، وهي حياة أزلية أبدية ليست كحياة غيره. الله تعالى موصوف بالحياة، حياته أزلية أبدية، حياته لا ابتداء لها لا انتهاء لها، ليست كحياة غيره. حياتنا بالروح باللحم بالدم، أما حياة الله ليست كذلك. القيوم معناه المدبر لجميع المخلوقين، وقال بعضهم القائم بذاته المستغني عن كل ما سواه. القيوم بعضهم فسرها بالقائم بذاته، الله قائم بذاته مستغني عن كل ما سواه، كل منا مفتقر إليه. وبعضهم قال الذي لا يحتاج لأحد ويحتاج إليه كل أحد، وبعضهم قال الدائم الذي لا يزول. المراد واحد، أن الله لا يحتاج لأي منا. المدبر لجميع المخلوقين، التدبير هو التقدير، أي الذي قدر للخلق أرزاقهم وتطوراتهم وأعمالهم وتصرفاتهم وكل ما يطرأ أو يحدث فيهم. ماذا جاء في المتن؟ المدبر لجميع المخلوقين. المدبر يرجع الأمر إلى التدبير. ما معنى المدبر لجميع المخلوقين؟ قالوا التدبير هو التقدير، أي قدر للمخلوقات. فالله تعالى قدر لجميع المخلوقات، قدر لجميع المخلوقين أرزاقهم وتوراتهم وأعمالهم وتصرفاتهم كل ما يطرأ ويحدث فيهم. وبعد فهذا مختصر جامع لأغلب الضروريات التي لا يجوز لكل مكلف جهلها. هذا كتاب اختصر من غيره، وهو جامع لأغلب الضروريات، والضروريات هي ما لا يجوز لكل مكلف أن يجهله. هذا الكتاب لما قال هذا مختصر لبيان أنه اختصر من غيره كما سيأتي بعد قليل، جامع لأغلب الضروريات. هذا الكتاب جامع لأغلب الضروريات، أي ما لا يجوز على المكلف جهله، أي ما يجب على المكلف معرفته، من الاعتقاد ومسائل فقهية من الطهارة إلى الحج. يقول الضروريات منها ما يتعلق بالاعتقاد ومنها ما يتعلق بالفقهيات. الضروري ما لا يجوز جهله من أمور الدين، منه ما يتعلق بأمور العقيدة، ومنه ما يتعلق بالفقهيات من نحو الطهارة والصلاة والصيام والحج ونحو ذلك، وشيء من أحكام المعاملات. بالنسبة للمعاملات فيجب على من أراد الدخول فيها أن يتعلم الأحكام قبل الدخول فيها، على من يجب على من أراد تعاطيها تعلم أمور المعاملات. فيه هذا الكتاب شيء من أحكام المعاملات، لأن من أراد الدخول في المعاملات في نحو البيع والشراء، في نحو الشركة، في نحو القراض، يتعلم قبل الدخول. لذلك قال بالنسبة للمعاملات فيجب على من أراد الدخول فيها أن يتعلم الأحكام قبل الدخول فيها، كما قال عطاء أن تتعلم كيف تصلي وكيف تصوم وكيف تنكح وكيف تطلق، لا بد من هذا. على مذهب الإمام الشافعي، أي على ما ذهب إليه الإمام الشافعي. من هو الشافعي؟ هو محمد بن إدريس، ولد سنة 150 وتوفي سنة 204 للهجرة، وفي أجداده شخص اسمه شافع، لذلك لقب بالشافعي، ومذهبه يقال له المذهب الشافعي. ومن عرف مذهبه وعمل به يقال له شافعي، ليس كما يظن بعض الناس أن هذا بطريق الإرث يقال له على أي مذهب يقول نحن حنفية لأن أهله على المذهب الحنفي، أو يقول نحن شافعية لأن أهله على المذهب الشافعي. إنما الأمر كما قال، من عرف المذهب الشافعي وعمل به هذا الذي يقال له شافعي، ليس الأمر بالإرث. جده والده شافعي فهو الشافعي، جده والده حنفي فهو حنفي، لا، من عرف المذهب وعمل به. ثم بيان معاصي القلب والجوارح كاللسان وغيره. بعد ذلك يبين معاصي القلب والجوارح، أي ذنوب القلب والجوارح. والجوارح جمع جارحة، وهي أعضاء الإنسان كاللسان وغيره، وذلك لأن الله تعالى قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إشارة إلى معاصي اللسان، لأن معناه لا يجوز أن تتكلم بما لا تعلم، أي لا تفتي بلا علم. وقوله إن السمع والبصر والفؤاد إشارة إلى الجوارح، وقوله كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي أن الإنسان عليه مسؤولية فيما أعطاه الله تعالى من الجوارح. بعد أن ذكر أن هذا الكتاب يحوي أمور الدين الضرورية، من ما تعلق بأمور الاعتقاد، من ما تعلق بالفقهيات من نحو الصلاة والصيام ونحو ذلك، ومن ما تعلق بأمور المعاملات، لأن من أراد الدخول فيها لابد أن يتعلم، كذلك في بيان معاصي القلب والجوارح بدليل ما جاء في الآية إن السمع والبصر والفؤاد إشارة إلى الجوارح، إشارة إلى القلب الفؤاد، إشارة إلى السمع والبصر، كل أولئك كان عنه مسؤولا. لذلك كان لابد من معرفة ما أحل الله وما حرمه. قال الأصل لبعض الفقهاء الحضرميين، أي أصل هذا الكتاب المختصر لبعض الفقهاء الحضرميين، أي من حضرموت، وهو عبد الله بن حسين بن طاهر، هو مؤلف كتاب الأصل. ماذا يقول؟ يقول شيخنا رضي الله عنه بأن هذا الكتاب له أصل، هذا الكتاب اختصر من كتاب آخر. عند العلماء قاعدة أن كل كتاب يحمل اسم مختصر معناه له أصل. ما اسم هذا الكتاب؟ مختصر عبد الله الهرري. معنى ذلك له أصل، طالما أن الكتاب يحمل اسم مختصر معناه له أصل. أصل هذا الكتاب لمن؟ كما جاء هنا لعبد الله بن حسين. ما اسم الأصل؟ سلم التوفيق. كتاب سلم التوفيق هو أصل كتاب المختصر. شيخنا اختصر هذا الكتاب كما سيأتي بيان هذا الاختصار، فخرج هذا المختصر. قال: ثم ضمن زيادات كثيرة من نفائس المسائل، أي هذا المختصر ضمن زيادات كثيرة من نفائس المسائل. الشيء الحسن يقال له نفيس، ما حسم ذكره في التصوف، أي تركنا من أصل هذا الكتاب ما تعلق بالتصوف وتغيير لبعض العبارات مما لا يؤدي إلى خلاف الموضوع. بعد أن ذكر رضي الله عنه أن هذا الكتاب له أصل، وأصل هذا الكتاب سلم التوفيق لفقيه حضرمي من علماء حضرموت اليمن وهو عبد الله بن حسين، ذكر كيف اختصر هذا الكتاب. قال: ثم ضمن زيادات كثيرة من نفائس المسائل، ضمن هذا الكتاب زيادات كثيرة من المسائل النفيسة، شيء الحسن يقال له نفيس. ثم ضمن زيادات كثيرة من نفائس المسائل، ما حسم ذكره في التصوف، حذف ما هو من أمور التصوف، وقام بتغيير بعض العبارات دون أن يؤدي ذلك إلى تغيير الموضوع. هذا بإيجاز ما ذكره شيخنا عن طريقة اختصار لهذا الكتاب. قال رحمه الله: المختصر في اصطلاح الفقهاء ما يختصر من كلام الفقهاء، فقهاء المذهب، بأن تجمع مسائل من كتب شتى في المذهب، يكون حجمه خفيفا أو يكون اختصر من كتاب معين، أي أخذ بعضه وترك بعضه. يقول المختصر في اصطلاح الفقهاء ما اختصر من كلام الفقهاء. كيف يكون؟ مسائل تجمع من كتب شتى، حجمه يكون خفيفا، حجم هذا المختصر يكون خفيف، أو يكون اختصر من كتاب معين. لما يقولون هذا مختصر معناه جمع من كتب عدة في المذهب، يكون حجمه خفيفا ككتاب ابن شجاع، كتاب مختصر في الفقه، أو يكون اختصر من كتاب معين ككتاب المختصر، اختصر من كتاب سلم التوفيق، أخذ بعضه وترك بعضه. الإمام الشافعي اسمه محمد، وهو من بني المطلب الذين تحرم الزكاة عليهم كبني هاشم. ماذا قال سيدنا محمد إدريس الذي لقب بالشافعي نسبة إلى أحد أجداده شافع، هو من بني المطلب. من هو المطلب؟ المطلب وهاشم أخواني، كما جاء في نسب الرسول صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي. عبد المطلب كما تعلمنا، عبد المطلب لما كان صغيرا، لما كان يركب البعير خلف عمه المطلب ماذا حصل؟ عمه من وجهاء قريش استحى أن يقول عن عبد المطلب هذا ابن أخي هو من وجهاء قريش، وكان حينها عبد المطلب يلبس ثياب رثة بالية، استحى أن يقول هذا ابن أخي فقال هذا عبدي، فلقب وشهر بعبد المطلب. أما اسمه شيبة الحمد، فماذا جاء في نسب الرسول؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم. ماذا كان عبد المطلب خلف عمه؟ من هو عم المطلب؟ فهاشم والمطلب أخوان، عبد المطلب من نسب هاشم. الشافعي من بني المطلب الذين تحرم عليهم الزكاة كبني هاشم، كل من كان بني هاشم كمن كان بني المطلب تحرم عليه الزكاة، الشافعي منهم. قال المؤلف رحمه الله: علم الدين قسمان، فرض عين وفرض كفاية. ففرض العين هو الذي يجب على كل مكلف، أي كل بالغ عاقل تعلمه، وهو ما يتعلق بأصول العقيدة، ثم ما يتعلق بالأحكام الفقهية من معرفة كيفية الصلاة والصيام والحج والزكاة. لكن الحج والزكاة إنما يجبان عند وجود سببيهما. الزكاة سببها ملك المال، والحج سبب وجوبه الاستطاعة، ويدخل في ذلك معرفة أحكام المال، لأن المال منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام، ويدخل في ذلك معرفة أحكام أعمال الأعضاء: اللسان والأذن واليد والرجل والبطن والقلب، لأن أعمال هذه الأعضاء منها ما هو حرام ومنها ما هو فرض ومنها ما هو سنة ومنها ما هو مباح، ومن أعمال القلب ما هو كفر، ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. فالكفر الذي من أعمال القلب كالشك في وجود الله أو في شيء من أصول الإيمان كالقيامة وعذاب القبر والجنة والنار، وكالشك في صحة شريعة الله التي أنزلها على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الواجب العيني معرفة أحكام الزواج لمن أراد أن يتزوج، وكذلك أحكام الطلاق، وهذا الذي يجب عند وجود سببه. إنما يجب تعلم أحكامه عند وجود السبب، وأما ما يجب تعلمه في الحال فهو كأحكام الطهارة والصلاة وهذا القسم يسمى علم الحال. ماذا يقول؟ علم الدين قسمان: علم يجب على كل بالغ عاقل، يجب على كل مكلف يتعلمه بعينه، وعلم إذا قام به البعض، إذا تعلمه البعض سقط عن القسم الآخر. علم الدين منه ما هو فرض عيني ومنه ما هو فرض كفائي. أحيانا تحدث لبعض المسلمين مسائل في الصلاة أو الصيام ونحو ذلك، يحتاج فيها المسلم لمن يفتيه عليها. لابد أن يكون في المسلمين من يعرف الإجابة عليها، هذا من الفرض الكفائي. أما الفرض العيني فهو ما ذكر، ما يجب تعلمه على كل بالغ عاقل، منه كما قال ما تعلق بأصول العقيدة، به معرفة الله وبه معرفة رسوله، معرفة الله على ما يليق به ومعرفة الرسول على ما يليق به. ثم بهذا العلم يتعلم الأحكام الفقهية التي يحتاجها الشخص للصلاة والصيام والوضوء ونحو ذلك. أما فيما يتعلق بالزكاة والحج فذكر متى يجب الحج عند وجود سببه، متى تجب الزكاة عند وجود سببها، لأن الحج لا يجب على الفقير مثلا، لأن الحج لا يجب على غير المستطيع، كما أنه لا زكاة على الفقير، بخلاف ما قال رجب ديب. رجب ديب ماذا قال عن الفقير؟ قال والعياذ بالله هدم ركنين من أركان الإسلام، الحج والزكاة، لذلك عنده كافر والعياذ بالله. مثل هذا لابد أن تحذير منه. رجب ديب قال عن الفقير بأنه كافر، قال لأنه هدم ركنين من أركان الدين، الحج وكذلك الزكاة. يقول لكن الحج والزكاة إنما يجبان عند وجود سببيهما. ما سبب الزكاة؟ بالكل مال. ما سبب الحج؟ سبب وجوب الاستطاعة. هنا يأتي الآن على ذكر العناوين، أما التفاصيل يأتي على ذكرها فيها بعد. ويدخل في ذلك معرفة أحكام المال من الفرض العيني، يدخل في ذلك معرفة أحكام المال، لأن المال منه ما هو محرم ومنه ما هو حلال، كما جاء في الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، يتعلق به معرفة أحكام المال ومعرفة أحكام أعمال الأعضاء. الإنسان له أعضاء، هذه اليد عضو وهذه الرجل عضو وهذا اللسان عضو وكذلك سائر الأعضاء، كل ذلك تعلق بعلم الدين الضروري. ومنها ما تعلق بأعمال القلب، القلب الذي قال فيه بعضهم سلطان الجوارح وأميرها، هو الذي يدير هذه الجوارح وهو الذي يحركه، كذلك به معرفة أعمال القلب. الكفر الذي هو أعمال القلب كالشك في وجود الله أو شك في شيء من أصول الإيمان كالقيامة وعذاب القبر والجنة والنار ونحو ذلك، لذلك لابد معرفة أحكام القلب. وذكر أعمال القلب منه ما هو كفر ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب لذلك على الإنسان أن يتعلم ذلك. فإذا قصر في تعلم علم الدين الضروري آثم. أهل العلم قالوا مهما صاحب الإنسان من أولياء ومهما خدم من الأولياء لن يصير من عباد الله الكاملين، لن يصير من عباد الله المتقين مع إهمال تعلم علم الدين الواجب. كثير من الناس يهملون هذا الأمر، مهما أتعبوا أنفسهم لن يصيروا من عباد الله الكاملين مع إهمال تعلم علم الدين الواجب. ثم هذا الفرض العيني منه ما هو علم حال. ماذا قالوا في الفرض العيني؟ منه ما هو علم حال ومنه ما هو ليس بعلم حال. ما هو علم الحال؟ ما يحتاجه الشخص. الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم أرسل معاذ بن جبل إلى ناحية لتعليم الناس، قال له: فإذا عرفوا لا إله إلا الله محمد رسول الله علمهم أحكام الصلاة، يعني فرض على الإنسان أن يأتي بالصلاة في الحال في وقتها كما أمر الله، فهناك قدر من علم الدين يدخل في علم الحال، وقدر من علم الدين يدخل في علم الحال. معناه الحج الآن ليس من علم الحال، لأن لو أراد الحج لا يستطيع أن به إلا في وقته، لأن الحج له وقته يأتي به الشخص. كذلك صيام رمضان الآن ليس من علم الحال تعلم أحكام الصيام، أما معرفة أحكام الطهارة والصلاة هذا من علم الحال حتى يأتي بالصلاة كما أمر الله. ولما سئل الشيخ عما يجب على الأب أن يعلم ابنه إذا بلغ 7 سنين صار من أهل التمييز ببلوغ 7 سنين، قال: يجب على الأب أن يعلمه علم الحال، ليس فقط أمور العقيدة. قال: يجب على الأب أن يعلم ابنه الذي صار من أهل التمييز، صار مميزا، بلغ 7 سنين، وجب على الأب أن يعلمه علم الحال. قال رحمه الله: وقد نذكر ما رجحه بعض من الفقهاء الشافعيين كالبلقيني لتضعيف ما في الأصل. قال رحمه الله: ضعفنا بعض المواضع التي في الأصل، وذكرنا ما رجحه البلقيني رحمه الله وهو الشيخ عمر بن رسلان، كان من أكابر علماء القرن 8 الهجري، ولد 724 وتوفي 805، وكان في عصره عالم الدنيا. والبلقيني نسبة إلى بلقينة، بلدة في مصر. يقول شيخنا بأنه في هذا الكتاب أبدل بعض العبارات بغيرها أخذا بترجيح البلقيني الذي هو من أصحاب الوجوه من المراتب العليا في المذهب الشافعي، والذي كان عالما فقيها حتى قيل فيه علامة الدنيا، كما قال ذلك فيه صاحب القاموس الفيروز أبادي. قال: لتضعيف ما في الأصل فينبغي عنايته به ليقبل عمله، أي ينبغي عناية المكلف به، أي بالمختصر ليكون عمله مقبولا. أسميناه مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم الدين الضروري. وهذا الكتاب من فهمه يصير من أهل التمييز، وهو يغني عن مجلدات كثيرة كبيرة لما فيه من نفائس العلوم من العقيدة والأحكام. الكافل معناه الضامن. هذا المختصر يضمن معرفة العلم الضروري، بما أن هذا الكتاب فيه يحوي علم الدين الضروري، كان ينبغي أن نعتني به، ينبغي على المكلف أن يعتني بهذا الكتاب، لأن هذا الكتاب يحوي علوم الدين الضرورية. هذا المختصر يضمن معرفة العلم الضروري.